الحفاظ على نفسها كهوية مستقلة وقاعدة ضخمة ومفعمة بالأمل للشعوب، مشيرا إلى أن غضب المستكبرين على الجمهورية الإسلامية يعود إلى صمود الشعب الإيراني ومقاومته ضد مشاريعهم الاستعمارية. ولدى استقباله الآلاف من أهل محافظة أذربيجان الشرقية، أكد سماحة القائد أن المسيرات الحاشدة في أرجاء البلاد بذكرى انتصار الثورات الإسلامية أثبتت أن الحرب الناعمة وتهديدات العدو ضد بلادنا وشعبنا لم تنجح بفضل الله، ولم يتمكنوا من خلال إغراءاتهم من زعزعة قلوب شعبنا ووقف شبابنا عن الإرادة والحركة. ودعا سماحة القائد المسؤولين وأصحاب الأجهزة الإعلامية وأصحاب القلم وأهل الفن والمعرفة إلى التركيز على مواجهة التهديد الممنهج للعدو. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيد اليوم على هامش المؤتمر الثامن للمحيط الهندي في مسقط. وأشار عراقجي للعلاقات المميزة بين إيران وسلطنة عمان، مؤكدا استعداد طهران لتنفيذ الاتفاقيات والخطط المشتركة بين البلدين، معربا عن أمله بأن يثمر مؤتمر مسقط عن إيجاد الأرضية للتنمية الشاملة وتوسيع العلاقات بين الدول المشاركة. وفي ذات السياق، التقى عباس عراقجي في مسقط بمحمد عبد السلام المتحدث الرسمي ورئيس وفد المفاوضات لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية. وأشاد عراقجي بالتضامن المشرف لحكومة وشعب اليمن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني. قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد والمرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ. وفيما حملت حماس الاحتلال مسؤولية تداعيات خروقه لتنفيذ الاتفاق، أعلن نتنياهو عقد اجتماع لبحث المرحلة الثانية، وأن فريقه التفاوضي سيتوجه إلى القاهرة لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ورفض نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة في محاولة لعرقلة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى. وفي ذات السياق، أكد بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سيعلنون إضرابا عن الطعام وسينظمون وقفات وتجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتنفيذ صفقة واحدة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين. قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية ومقرها في بلجيكا شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير خارجية كيان الاحتلال جدعون سعر بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة. وجاء تقديم الشكوى بشكل رسمي أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن سعر شريك مع بنيامين نتنياهو في جرائم الحرب في قطاع غزة ومسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين، موضحة أن على بلجيكا الامتثال للقانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد إفلات من العقاب لمجرمي الحرب. استهدفت مسيرة صهيونية سيارة عند مدخل مدينة صيدا في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد شخص ينتمي لكتائب القسام. وأفادت مصادر إعلامية لبنانية أن الجيش فرض طوقا أمنيا حول موقع الاستهداف، مشيرة إلى أن الشهيد هو محمد شاهين أحد قادة كتائب القسام. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بتنفيذ عمليات تفجير في البلدات التي لم ينسحب منها وإضرام النيران في المنازل، فيما قام بتجريف بساتين الزيتون في بلدة كفر شبع. أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتابع اتصالاته على مختلف المستويات لدفع الاحتلال للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب في الموعد المحدد وإعادة الأسرى. وقال عون إن على رعاة الاتفاق يتحمل مسؤوليتهم في مساعدتنا بذلك، مشددا على أن العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له، وسيكون الرد اللبناني من خلال موقف وطني موحد وجامع في حال عدم تحقيق الانسحاب الكامل. يأتي ذلك في وقت شدد فيه على أن بلاده ستعمل على إخراج قوات الاحتلال بالطرق الدبلوماسية، والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها كيان الاحتلال. يذكر أن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ترأس اليوم اجتماعا خصص للبحث في التطورات المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث أكد بيان الاجتماع أن الرئيس عون أعطى التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإغفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة. حول هذا الموضوع نتوقف عند تصريحات البرلماني اللبناني السابق الدكتور نزيه منصور.
يعني ما حصل في بين لبنان وإيران في موضوع الحول دون هبوط الطائرات الإيرانية على مطار بيروت الدولي أتى نتيجة الضغط الصهيوني الأمريكي، وبالتالي الحكومة هي في مأزق. اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء اتخذ القرار بمعالجة هذه القضية وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين البلدين، وأكد على تعليق الطيران يعني بشكل مؤقت، وبالتالي كلف الوزراء المعنيين سواء كان وزير الخارجية وأيضا وزير الأشغال الذين هم من اختصاصهم متابعة هكذا أمر، وكلفت أيضا شركة طيران الميدل إيست بأن هي تقوم بنقل الركاب اللبنانيون الذين ما زالوا في الجمهورية الإسلامية ليسار إلى عادتهم إلى لبنان. وسبق وأن طلبت الحكومة اللبنانية تأجيل هذا الأمر إلى بعد 18 فبراير أي الشهر الحالي. من هنا علينا أن ننتظر الأيام القادمة هل ستعالج هذه الأزمة، الأزمة التي كانت بسبب تحريض أمريكي صهيوني، وأن يسار عندئذ إلى حل هذا المأزق، لأن كل ما حصل هو يخالف الاتفاقية الثنائية ما بين البلدين واتفاقية شيكاغو للطيران المدني، يعني لا يحق لأي أحد خاصة فيما يتعلق بالطيران المدني. وكذلك أن يعني الاتهامات التي وجهت إلى الطيران الإيراني هو يعني كما يقال مثلا كيف تعرف أن هذا الأمر صادق أو كاذب خلال حزمه، يعني هذا الكلام يعني الذي هو لا يمكن أن يرضى به عقل، أن الطيران الإيراني هو ينقل الأموال إلى لبنان عبر المسافرين، يعني هذه كذبة كبيرة. وبالتالي نأمل أنه خلال فترة قصيرة أن يسار إلى معاز هذه القضية وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل وقف الطيران ما بين بيروت وطهران.
استشهد 55 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على مخيمات شمال الضفة الغربية. ونصبت قوة الاحتلال اليوم بوابة حديدية قرب مستوطنة حومش عند مدخل بلدة سيلة الظهر جنوبي مدينة جنين، كما تواصل حصارها وعدوانها على جنين ومخيمها للأسبوع الرابع على التوالي وسط ارتقاء 26 شهيدا. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غضب المستكبرين على إيران يعود إلى صمود الشعب الإيراني أمام مشاريعهم الاستعمارية. استمرار تنسل نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتجمعات احتجاجية في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل. الاحتلال يغتال قائدا في القسام بصيدا ويحرق منازل في جنوب لبنان. للمزيد من الأخبار والتفاصيل مستمعينا الكرام زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
من أسد وإلى الأبد باق بداري في وجه الغاصب إلى من أبي أرمي بناري أنا شبل من أسد وإلى الأبد باق بداري في وجه الغاصب إلى من أبي أرمي بناري بالجنابل زندي قاتل من هالأرض روحك شايل جرب تنشوف المراجل طفك برصاصات عيالي طفك برصاصات عيالي جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبي وبصدق الوعد وبصدق الوعد
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في نفوسكم ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا مستمعاتنا، رواية أن تبقي الشمس حية أو إبقاء الشمس حية للكاتبة الإيرانية رابعة غفاري تمثل عملا أدبيا يجمع بين التاريخ والذاكرة والمآسي الإنسانية. تدور أحداث الرواية في باريس عام 2012، حيث يتذكر بطل الرواية شاز ديبور حياته السابقة في مدينة نيسابور بإيران وذكرياته عن اليوم الذي ابتلع القمر فيه الشمس قبل 30 عاما. هذا اليوم المشؤوم يمثل نقطة محورية في حياة عائلة شاز ديبور، حيث تكشف العلاقات المعقدة والأسرار الدفينة التي تعصف بالعائلة.
شاز ديبور المغترب الإيراني الذي يعيش في باريس يعيش بين تناقضين، فمن جهة هو رجل مولع بالثقافة الغربية، يحب الموسيقى الغربية ويفضلها على الموسيقى الفارسية التقليدية، ومن جهة أخرى هو مسكون بحنين عميق لفقدانه لوطنه ولذكرياته القديمة.
الرواية تقدم صورة قوية لشخص يبحث عن هويته المفقودة في ظل اغترابه الطويل عن وطنه. تستعرض الرواية أيضاً التحديات التي يواجهها الفرد بين ما كان عليه في الماضي وما أصبح عليه الآن، وهو يعيش في حضارة وثقافة مختلفة عن جذوره.
من خلال ذكرياته مع صديقه الفرنسي تيريانان في أحد مقاهي باريس، يعود شاز ديبور إلى ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه عائلته في بستان القاضي أكبر وزوجته بيبي خانوم. كانت تلك الاجتماعات فرصة للعائلة للتواصل والتحدث، لكنها كانت أيضاً محفلاً للنقاشات الحادة التي تكشف عن الخلافات العائلية العميقة. تستحضر الرواية التاريخ الإيراني واللحظات الفاصلة في حياة الشخصيات بأسلوب مفعم بالمشاعر والعمق، حيث تقدم الكاتبة خلفية تراجيدية لكل شخصية حتى أصغر الشخصيات.
رابعة غفاري تظهر في رواية أن تبقي أو إبقاء الشمس حية مهاراتها الأدبية الرفيعة، حيث تمزج بين الأحداث الواقعية والخرافات المحلية بطريقة تجعل القارئ يشعر بأنه يعيش داخل عالم الرواية ويعيد كتابة تاريخ لمجرد التفكير في إمكانية وجوده. تعكس الرواية أيضا روح الثورة الإسلامية في إيران وتأثيرها على الشخصيات، حيث تعيش الكاتبة نفسها تجربة مشابهة بعد مغادرتها إيران قبل اندلاع الثورة بوقت قصير.
من المكتبة الإيرانية، هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعينا الكرام، تبرز رواية إبقاء الشمس حية للكاتبة رابعة غفاري مفهوم الاغتراب والهوية من خلال شخصية شاز ديبور الذي يجد نفسه بعيداً عن وطنه جسدياً وعاطفياً. تطرح الرواية أسئلة حول معنى الانتماء والهوية، وكيف يؤثر الماضي على الحاضر والمستقبل، وهل يمكن أن يعيش الإنسان مغترباً عن وطنه وفي نفس الوقت يحتفظ بجذوره، أم إن الغربة تأخذ معها كل شيء حتى ذاكرته؟
تعكس الرواية الاهتمامات الشخصية للكاتبة رابعة غفاري كفنانة تعيش في المهجر، وهي تقدم صورة متعمقة عن الحياة في الشتات وكيفية تأثير الأحداث الكبرى على العائلات والمجتمعات. الرواية لا تقتصر على السرد التاريخي فقط، بل تتناول أيضا قضايا الحب والفقدان والصداقة والبحث عن السلام الداخلي.
في هذه الرواية تتجلى الرمزية في العنوان نفسه، الشمس التي تمثل الحياة والأمل تبقى على قيد الحياة رغم الصعوبات والتحديات. من خلال شاز ديبور وعائلته تقدم غفاري رسالة عن القدرة على البقاء والاستمرار رغم الفقدان، وعن كيفية التعايش مع الماضي والحاضر. تتقاطع مشاعر الحزن والفرح في الرواية، وتجمع بين الحكاية العائلية والتاريخ الشخصي، مما يجعلها رواية غنية بالتفاصيل والعواطف.
أصدقائنا المستمعين، الكاتبة رابعة غفاري تبرز أيضا عبر رواية إبقاء الشمس حية قدرتها الفائقة على بناء شخصيات متعددة الأبعاد، حيث يشعر القارئ بأن كل شخصية لديها قصتها الخاصة وتاريخها المؤثر. الرواية تقدم تجربة قراءة فريدة من نوعها، تجعل القارئ ينغمس في تفاصيلها ويعيش مع أبطالها معاناة الفقدان والغربة.
إضافة هذه الرواية إلى مكتبتنا سيكون خياراً مثالياً لكل من يبحث عن روايات ذات عمق تاريخي وإنساني تتناول قضايا الهوية والاغتراب بطريقة فنية بارعة، حيث تعد الرواية نموذجاً مثالياً للأدب الذي يجمع بين التراجيديا والحب والحنين، ويجعل القارئ يتساءل عن مصير الشخصيات حتى بعد الانتهاء من قراءتها.
أيها الأحبة، في ختام تطوافنا لهذا الأسبوع بين جنبات المكتبة الإيرانية، لا يسعنا إلا أن نسجي لكم شكرنا الجزيل على ما عودتمونا عليه من حسن المتابعة.
نعم، حتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة عند استعراض المزيد من إصدارات المكتبة الإيرانية، اسمحوا لنا أن نودعكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة. موضوع البحث هو عيوب النفس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. سبحانك لا إله إلا أنت، تعلم السر وأخفى. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن جميعا إلى الله سائرون. ومهما كانت هذه الدنيا طويلة ومستمرة وفيها الزخرفة والزينة واعتداد القوة، إلا أن الله تبارك وتعالى كتب على ابن آدم أنه يسير من قوة إلى ضعف، فلا بد في النهاية من أن يزول هذا المرء عن هذه الدنيا وأن يتوجه إلى الآخرة ليحاسب على ما قدمت يده. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فالدنيا هي مزرعة الآخرة، كل ما يزرع في الدنيا يحصد في الآخرة. ومن الغفلة أن يظن المرء أنه لا يسير إلى حتفه، لأنه مهما فعل الأيام لا تتوقف والليالي لا تتوقف والساعات لا تنتظر أحد، والدقيقة التي تذهب لا تعود إلى أن نلقاها يوم القيامة. وأبسط دليل وجداني على ذلك أن ينظر كل واحد منا إلى سيرته الذاتية، إلى حياته، إلى السنوات التي عاشها قبل 5 سنوات أو 10 سنوات، فلينظر أين كان وأين أصبح. لا يمكن أن يوقف هذا الزمان لا بالنوم ولا بالغفلة ولا بالإغماء ولا بالتجاهل. لذلك كان من أدب الإسلام، وهو من الأمور التي تغفر عن كثير من الناس، استحباب أن يشتغل المرء بالتفتيش عن عيوب نفسه، وهذا أمر مسلم، حتى قال بعض الصلحاء: أكبر العيب أن تظن أنه ليس عندك عيب. هناك تفاوت في المستويات، في الممارسات، في التوبة إلى الله تعالى، في المراقبة، في المشارطة، في المحاسبة، في أن نرجع بين فينة وأخرى لنحاسب أنفسنا. وعلى صعيد معرفة عيب النفس، إن أعرف ما يكون بعيب النفس هو نفس الإنسان، لأن الآخرين ربما يكتشف فيك عيبا ولكن أنت مطلع على كل العيوب، وهم إذا اكتشفوا ربما قالوا وربما لم يقولوا، بل ربما جاملوا، وهذه الخطورة. نحن في زمن، وهذا في كل زمان موجود، إذا كان للبعض عندك فائدة أو مصلحة، من مصلحته أن يستر على عيوبك، بل أن يغطي عيوبك. بينما رحم الله، هذا المبدأ الإسلامي، من أهدى إلي عيوبي بكل صفاء، بكل طهارة، بكل محبة وغيره، هو يأتي يجلس يصارح بالسر بيني وبينه من دون أن يكون على الملأ، أم يقول: أنت فيك العيب الفلاني. إذا كان هذا حق الأخ على أخيه، أليس بالأحرى أن يكون هذا حقنا على أنفسنا، أن نكتشف عيوبنا؟ والعجيب أن كل واحد منا إذا كان يعمل في مؤسسة أو في شركة أو لديه آلات معينة وماكينات معينة، لحرصه على مصلحة العمل وجودة العمل يفتش عن العيوب ليصلحها قبل أن تفاجئه. هذا الأمر الطبيعي، يعني اللي يسمى بالعرف الميكانيكي الصيانه، ولازم نخلي صيانه لكل شيء، أن يكون لكل واحد منا صيانة لنفسه. لذا كان من المبدأ الإسلامي الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: حاسب نفسك قبل أن تحاسب. وفي رواية أخرى: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ومن مسلك أهل الدين أن يحاسبوا أنفسهم عند كل ليلة، إلى درجة أن مولانا الإمام الصادق عليه السلام ينفي صفة الإيمان، ربما استفزازا أو تحفزا: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل ليلة. لهالدرجة. فالبعض يمكن يعتبرها كلمة مستفزة أو نوع من التحدي، ولكن كلمة خطيرة إذا قصدت بالتعبير المباشر الحقيقي أو المجازي. ليس منا من لم يحاسب نفسه، وكيف يمكن أن يحاسب نفسه من دون أن يطلع على عيوبه؟ روي عن مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه. إذا قال البعض أنا ألتفت لعيوب الناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح، ولكن أنت أولى بنفسك أن تأمرها بالمعروف وأن تنهاها عن المنكر، وليس واحد منا إلا وهو مقصر في حق نفسه. وعندما تحدث صلى الله عليه وآله وسلم عن رجال في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، وهم سبعة، أحدهم ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه. وهذه مسألة أساسية ومحورية وتدل على حرص المؤمن على إيمانه وليس التهاون في حق إيمانه، يدل على أن الإيمان بحاجة إلى مراقبة وصيانة دائمة. ونحن الآن في تجربتنا في عمرنا نعلم أن الإيمان ليس كفيل، أن الزمان ليس كفيلا أوتوماتيكيا بديهيا تلقائيا بتصليح الإيمان أبدا. في بداية الالتزام بأي أخت أي أخ يتبادر إلى الذهن أنه في هذا العام أفعل كذا وفي العام الثاني أفعل كذا، بعد 4-5 أعوام أصبح كفلان الفلاني كالقدوة، لكن تبين بالتجربة أن الزمن ليس كثيرا بذلك، بل لعله يميل إلى عكس ذلك. ونحن نستمع في كل يوم إلى العديد من الأخوة الذين يشكون من روحيتهم ومن توجههم، حتى أصبح شائعا أن إيماننا بالأمس كان أفضل من إيماننا اليوم، وأن إيماننا في أول الالتزام هو أفضل وأطهر وأنقى وأصفى من إيماننا اليوم. هذه حالة تحولت إلى ظاهرة بحاجة أن نتوقف عندها وأن نسأل لماذا. المسألة بكل بساطة أن هذا الإيمان دائما يجب أن يراقب، ودائما يجب أن يشذب، ودائما يجب أن يهذب. لذا ورد عندنا في الروايات أن الإيمان 10 درجات، البعض في الدرجة الثانية، والبعض في الدرجة الخامسة، والبعض أدنى والبعض أعلى. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة: الإيمان إيمانان، إيمان مستقر وإيمان مستودع. المستودع هو الذي يتردد بين القلوب والصدور. المستقر يعني الثابت، الثابت يعني الرضا، الرضا يعني اليقين، اليقين بكل ما يجري من حوله من أحداث، من أوضاع، من تغيرات، من تبدلات، من اختلافات، من أموال، من أرزاق، من زواج، من طلاق، من أولاد، من موت، يسلم تسليم. هذا مستقر ثابت الإيمان. أما المستودع خبر يأتي به وخبر يأخذ به، ساعة يتساءل وساعة يتشاءم، ساعة يبعد عن الإيمان وساعة يقترب من الإيمان، خبر يزيد في إيمانه ومشهد تلفزيوني يهبط من معنوياته. هذا إيمان ليس ثابت، وعليه أن يراجع بدقة هل هو من الذين وصفهم الله تبارك وتعالى أنهم يسلمون تسليما. لذا أيها الإخوة، في نفس الوقت الذي نحن لدينا مسؤوليات تجاه المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا هذه المسؤولية ينبغي أن تطبق علينا نحن شخصيا وعلى عائلاتنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكل واحد غدا يسأل عن نفسه وعمن هو مسؤول عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من أهل التقوى والإيمان إنه سميع مجيب الدعوات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. وقال سلام الله عليه: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال عليه السلام: اتقوا الله تقية من شمر تجريدا وجد تشميرا وكمش في مهل وبادر عن وجل ونظر في كرة الموئل وعاقبة المصدر ومغبة المرجع. وقال عليه السلام: الجود حارس الأعراض والحلم فدام السفيه والعفو زكاة الظفر والسلو عوضك ممن غدر والاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه والصبر يناضل الحدثان والجزع من أعوان الزمان وأشرف الغنى ترك المنى وكم من عقل أسير تحت هوى أمير. ومن التوفيق حفظ التجربة والمودة قرابة مستفادة ولا تأمنن ملولا. وقال عليه السلام: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. وقال سلام الله عليه: أغضي على القذى والألم ترضى أبدا من لا نعوده كثفت أغصانه. الخلاف يهدم الرأي من نال استطال في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. حسد الصديق من سقم المودة أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال سلام الله عليه في حكمه القصار في نهج بلاغته: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن، بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم. وقال عليه السلام: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال: بكثرة الصمت تكون الهيبة، وبالنصفة يكثر المواصلون، وبالإفضال تعظم الأقدار، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤن يجب السؤدد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه. وقال عليه السلام: العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد، الطامع في وثاق الذل. وسئل عن الإيمان فقال: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وقال عليه السلام: من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه، ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه منها بثلاث: هم لا يغبه، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. الاقتصاد في النفقة، الاقتصاد موضوع وردت به كثير من الروايات الشريفة، ومدحته الكثير من الآيات الكريمة. فما هو الاقتصاد؟ طبعا نحن لا نتحدث عن علم الاقتصاد وما شابه ذلك، وإنما معنى الاقتصاد في الروايات الشريفة وفي لسان الأخبار هو الاتزان في الإنفاق وفي الصرف والاستهلاك. الاقتصاد توازن، يعني توازن وعدم الإفراط والتفريط في الإنفاق، في الإنفاق على النفس أو الإنفاق على الأهل أو الإنفاق على الأصدقاء وغير ذلك. أن يكون الإنسان متزنا، لا إسراف ولا تبذير ولا تقتير، لم يسرف ولم يقتر، وكان بين ذلك قواما. هذا الحد المعتدل في الإنفاق ممدوح جدا، يعني الإنسان لا يظل ينفق بصورة عشوائية وغير طبيعية فيقع في حد التبذير والإسراف، ولا يمسك يده كثيرا فيقع في حد البخل، وإنما ينفق بالمعروف. هذا الإنفاق بالمعروف هو صفة المؤمنين، وهي صفة مدحها الله تبارك وتعالى. في ملابسك، في الكماليات اللي تشتريها، بعض الناس يا سيدي لا يشتري عطرة، هذا بخل، لأنه لا إسراف في الطيب. لكن لا إسراف في الطيب مو معنى أن واحد يشتري من هذه العطور الغالية جدا كثيرا 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 ويخليها في البيت جزء ما يستعملها. كثير من الناس تلقى عنده 30-40 قنينة عطر من هذه الزجاجات الغالية جدا، العطور الغالية، وربما لا يستخدم الكثير منها. في المقابل تجد إنسان ما يشتري له شيشة عطر في كل حياته. القضية هي كيف نوازن في إنفاقنا على أنفسنا وكذلك على عوائلنا. بعض الناس يأتي بالأكل وبالشرب حتى يتعفن ويلقونه في سلة المهملات، وبعض الناس يتحسر عياله على قطعة من الجبن. لا هذا ولا ذاك. القصد في النفقة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، يعني أنت تقدر معيشتك. بعض الناس إذا حصل اليوم إذا حصل على مبلغ من المال ينفقه كله، بكرة يبقى حاشرا وجالسا في بيته لا شيء عنده. طيب أنت اقتصد اليوم حتى بكرة أيضا تقدر تمشي أمورك. على كل حال، رزقنا الله وإياكم القصد في المعيشة، وأبعدنا عن الإسراف والتبذير، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
ثاني فقد طال دربي وعدت ضاق ليل النهار يحمل وأبطا خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطيئة بالله أغفني فقد طال دربي وعدت ضاق ليل النهار وأبطاء خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روضا مقام ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غضب المستكبرين على إيران يعود إلى صمود الشعب الإيراني أمام مشاريعهم الاستعمارية. استمرار تنصل نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتجمعات احتجاجية في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل. الاحتلال يغتال قائدا في القسام بصيدا ويحرق منازل في جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي إن الثورة الإسلامية تمكنت من الحفاظ على نفسها كهوية